المتدبر ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، فقد روى الامام احمد رحمه الله تعالى بسنده عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها في حديث هجره الحبشه، ومن كلام جعفر رضي الله عنه في مخاطبه النجاشي، فقال له اثناء الحوار: ايها الملك، كنا قوما اهل جاهليه نعبد الاصنام وناكل الميته ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، يأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا صلى الله عليه وسلم نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونقلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، ونقرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قال: تعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا واتبعناه على ما جاء به. وهذا الحديث كما ذكرنا رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وفي هذا الحديث إشارة إلى كثير من فضائل هذه الأعمال التي هي رؤوس شعب الإيمان، ابتداء بالتوحيد ثم اداء حق الله سبحانه وتعالى وحقوق العبيد. لكننا نسلط الضوء في حديثنا الليله على صفه معينه من هذه الصفات، الا وهي قوله: وامرنا بصدق الحديث واداء الامانه. كما ان جعفر رضي الله تعالى عنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في اهم صفته، فقال: نعرف أمانته، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. وأيضا نختص هنا بهذا الوصف، هو اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم بالأمانة، ثم هو مما أمرهم بأداء الأمانة. والأمانة من حيث اللغة مصدر قولهم: أمنا يأمن أمانة، أي صار أمينا. وهو مأخوذ من مادة أمن التي تدل على سكون القلب، ويقال: أمنت الرجل أمنا وأمنة وأمانا، وآمنني يؤمنني إيمانا، ورجل أمنة إذا كان يأمنه الناس ولا يخافون غافلته، وأمنة إذا كان يصدق ما سمع ولا يكذب بشيء. قال الجوهري: الأمنة الذي يصدق بكل شيء، وكذلك الأمنة، واستأمن إليه أي دخل في أمنه. والأمانة ضد الخيانة. وقال ابن كثير: الأمنة جمع أمين وهو الحافظ. وقال الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قال إسحاق: أرادنا لا أمن، وأمن يعني لا أمن، فهو آمن وأمن وأمين. ويقال: أمنته على كذا، وأتمنته بمعنى، وتقول: اؤتمن فلان بالبناء المجهول، فإن ابتدأت به صغيرة الهمزة الثانية واوا فتقول: اؤتمن اؤتمن. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا قد يطلق على ما يؤتمن عليه الإنسان. ويقول تعالى: إن رب الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قيل هي كلمة التوحيد، وقيل العذاب، وقيل حروف التهجي، وقيل العقل، وهو صحيح. فإن العقل هو الذي لحصوله يعني لوجوده يتحصل معرفة التوحيد وتجري العدالة وتعرف حروف التهجي، بل لحصوله تعلم كل ما في طبق البشر تعلمه، يعني وجود العقل يستطيع الإنسان أن يتعلم كل ما يمكن أن يعمله، وأيضا يستطيع أن يفعل ما في طبقه من الجميل أن يفعله. وبه أي بالعقل قدر الإنسان على كثير ممن خلق الله تبارك وتعالى. وقال الطبري: اختلف في معنى هذه الآية الكريمة، فقال بعضهم: المعنى أن الله تبارك وتعالى عرض طاعته والفرائض على السماوات والأرض والجبال على أنها إن أحسنت أتيت وجزيت وإن ضيعت عوقبت، فأبت حملها شفقا منها ألا تقوم بالواجب عليها، وحملها آدم إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بالذي فيه الحظ له. وقد استدل أبو جعفر على ذلك مما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من أن الأمانة في الآية الكريمة هي الفرائض التي افترض الله على عباده. وأيضا استدل مما روي أيضا من قول ابن عباس رضي الله عنهما: الأمانة الطاعة عرضها الله عليها أي على السماوات والأرض والجبال قبل أن يعرضها على آدم فلم تطقها. فقال لآدم: يا آدم إني قد عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم تطقها، فهل أنت آخذ بما فيها؟ فقال: يا رب وما فيها؟ قال: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. فأخذها آدم فتحملها. وقال الطبري وقال آخرون: عُلي بالأمانة في هذا الموضع أمانات الناس. وذهب فريق ثالث إلى أن المراد بالأمانة هنا ائتمان آدم عليه الصلاة والسلام ابنه قابيل على أهله وولده. وطبعا يعني هذا الكلام يعني مما يعترض عليه لتعارض ذلك مع يعني النصوص. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى: وأولى هذه الأقوال بالصلاة ما قاله الذين قالوا إنه عُلي بالأمانة في هذا الموضع جميع معاني الأمانات في الدين وأمانات الناس. إن عرضنا الأمانة أي كل ما يدخل في الأمانة، جميع معنى الأمانات في الدين الفرائض والطاعات إلى آخره. كذلك يدخل فيها أيضا أمانات الناس الودائع ونحو ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لم يخص بقوله إن عرضنا الأمانة بعض معاني الأمانات دون بعض، فهي تشمل كل أنواع الأمانات. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله تعالى: الأمانة تعم جميع وظائف الدين. الأمانة تعم جميع وظائف الدين. ونسب هذا القول لجمهور المفسرين، فالأمانة هي الفرائض التي ائتمن الله عليها العباد، واختلف في تفاصيل بعضها على أقوال. فقيل هي أمانات الأموال كالودائع ونحوها، وقيل هي كل الفرائض وأشدها أمانة المال. وقيل من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها، ائتمان المرأة وتحصنها وعفتها. وقال بعضهم: غسل الجنابة أمانة. وقيل الأمانة هي الصلاة، إن شئت قلت صليت وإن شئت قلت لم أصل. وكذلك الصيام وغسل الجنابة، وعلى ذلك فالفرج أمانة، يعني حفظ الفرج أيضا من هذه الأمانة. والأذن أمانة، صيانة الأذن عن سماع ما لا يحل أيضا أمانة. والعين أمانة، واللسان أمانة، والبطن أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا إيمان لمن لا أمانة له. وقيل هذه الأمانة هي ما أودعه الله تعالى في السماوات والأرض والجبال والخلق، من الدلائل على ربوبيته أن يظهرها فأظهرها إلا الإنسان فإنه كتمها وجحدها. وعلى هذا فالإنسان هو الكافر، هنا الإنسان هو الكافر على هذا التفسير أو المنافق. أما ما جاء في الحديث المؤذن مؤتمن أراد به مؤتمن القوم الذي يذهبون إليه ويلتزمه يلتزمه أمينا حافظا. والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمانة. يقال رجل أمين وأمان أي له دين، وقيل مأمون به ثقة. والتاجر الأمان هو التاجر الأمين. أما صلاحا فقال الكفري الأمانة كل ما افترض الله على العباد فهو أمانة، كالصلاة والزكاة والصيام وأداء الدين وأوكادها الودائع، أوكد أنواع الولاد المالية الودائع، وأوكد الودائع كتم الأسرار، لأن يعني الإنسان يودعك إما يودعك مالا أو شيئا نفيسا لتحقق له عليه. لكن أكثر الودائع على الإطلاق هو كتم الأسرار الذي يودعك السر كما سيأتي كلام ذلك إن شاء الله تعالى. فإذا كل ما الأمانة كل ما افترض الله على العباد فهو أمانة، كالصلاة والزكاة والصيام وأداء الدين، وأوكدها أي أوكد هذه الأمانات الودائع، وأوكد الودائع كتم الأسرار. وقال في موضع آخر كل ما يؤتمن عليه من أموال وحرم وأشرار فهو أمانة. وقيل هي خلق ثابت للنفس يعرف به الإنسان عما ليس له بحق، وإن تهيأت له ظروف العدوان عليه، لأنه يعني هو يعرف حتى لو كان مباحا له أن يغلق هذه الأمانة. وإن تهيأت له، فهذا الواقع واسع ذاتي يرفع من الإنسان نفسه لتمكنه من صفة الأمانة. ملك ثابت في الناس، راسخ في الناس. ما ثمرته؟ يعرف به الإنسان عما ليس له بحق. وإن تهيأت له ظروف العدوان عليه دون أن يكون عرضة للإدانة عند الناس، ويؤدي به ما عليه أو لديه من حق لغيره، وإن استطاع أن يغضبه دون أن يكون عرضة للإدانة عند الناس. إذا الأمانة في الحقيقة هي أحد الفروع الخلقية لحب الحق وإيتائه، ولذلك فالأمانة ضد الخيانة. إذا خلاصة الكلام في تعريف الأمانة أنها تشتمل على ثلاثة عناصر. الأول عفة الأمين عما ليس له به حق. عفة الأمين عما ليس له به حق. الصفة الذاتية. واتصافه في ذاته بخلق راسخ وهو أن يعف عما ليس له بحق. الثاني تأدية الأمين ما يجب عليه من حق تجاه غيره. أما الثالث فهو اهتمام الأمين بحفظ ما استؤمن عليه وعدم التفريط به والتهاون بشأنه، أي بشأن هذه الأمانة. فلما كان للأمانة هذا المقام العظيم والشريف، كانت الأمانة أبرز أخلاق رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فنوح وهود وصالح ولوط وشعيب كما جاء في سورة الشعراء يخبرنا الله سبحانه وتعالى على لسان كل واحد من هؤلاء الأنبياء المذكورين أنه قال لقومه إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في قومه قبل الرسالة وأيضا بعد الرسالة مشهورا بينهم بأنه الأمين صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يختارونه لحفظ ودائعهم عنده صلى الله عليه وسلم. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان لديه حملات الناس، وكل علي بن ابي طالب رضي الله عنه برد الودائع الى اصحابه. قد يمكن انه كان يردها بنفسه قبل الهجره، لكن ماذا لم يفعل؟ لان طبعا اذا كان يسلف كل ما عنده من الودائع الى اصحابها ففي هذه الحاله قد يستنبط المشركون من ذلك انه على وشك الهجره فيعرفونه عن ذلك، لكن حفظ الامانه وهاجر وكلف علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بان يرد الودائع الى اصحابها. كذلك جبريل عليه السلام وصفه الله سبحانه وتعالى بالأمانة، فهو أمين الوحي. وقال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. الأمانة إذا تدخل في كثير من المهاجرين: الدين، الأعراض، الأموال، الأجسام، الأرواح، المعارف، العلوم، الولاية، الوصاية، الشهادة، القضاء، الكتابة، نقل الحديث، والأسرار، والرسالات، والسمع، والبصر، وسائر الحواس. فلكل واحد من هذه المجالات ما يناسبه من أنواع الأمانة. قال الأيسابوري: الأمانة هي الطاعة وهي التكليف، والتكليف هو الأمر بخلاف ما في الطبيعة، يعني الأمر بما فيه حرية واختيار للمخلوق بخلاف يعني ما يكون في طبيعة المخلوق من إحداث أمور ليس له اختيار فيه، لكن المقصود هنا يعني ما له فيه اختيار. وهذا الأمر اللي هو من الأمانة التكليف ليس في السماوات والأرض والجبال، لأن السماوات لا يطلب منها الهبوط، والأرض لا يطلب منها الصعود ولا الحركة، والجبال لا يطلب منها المسير أو السير. سمي التكليف أمانة لأن من قصر فيه فعليه الغرامة، ومن أداه فله الكرامة. إذا يعني عرض الأمانة بهذا المعنى على هذه الأجرام وإبائها من حملها هو لعدم صلحها في هذا الأمر. ولذلك بعض العلماء خص هذا التكليف بقول لا إله إلا الله، الأمانة هي كلمة النجاة، لا إله إلا الله عز وجل. قال النيسابوري: والأظهر عندي أن الأمانة هي الاستعداد الذي جبل كل نوع من المخلوقات عليه، وحمل الأمانة عبارة عن عدم أداء حقها، كما يقال فلان ركب عليه الليل، فكل من أخرج ما في قوته إلى الفعل فهو مؤد للأمانة وقاض حقها. كل من أخرج ما في قوته، ما في قوته عن الشيء الذي عنده له استعداد، ثم أخرج هذا الأمر بمجرد قوة وقابلية إلى فعل في الخارج فقد أدى الأمانة وقضى حقها، وإلا فهو حامل لها. فهو حامل لها يعني بمعنى أنه لم يؤدي حقها، لم يؤدي حقها. ولا ريب أن السماوات مسخرات بأمر الله، كل يجري لأجل مسمى، والأرض ثابتة في مستقرها، والجبال راسخة في أمثلتها، وهكذا كل نوع إلا الإنسان. فإن كثيرا من الأشخاص بل أكثرها مائلة إلى أسفل سافلين، فلا جرم إن لم يقضي حق الأمانة وانحط إلى رتبة الأنعام، فوصف بالظلومية لأنه صرف الاستعداد في غير ما خلق لأجله، ووصف بالجهولية لأنه جهل عاقبة إفساد هذا الاستعداد، أو علم ولم يعمل بعلمه، فنفي عنه العلم ووصف بالجهل لانتفاء ثمرة هذا العلم. فالمراد بالإنسان هنا الآدميون يعني عموما. وذكر كثير من المفسرين ما يؤيد أن الأمانة هي التكليف، فقال: إنما كلفه الإنسان بلغ من عظمه وثقله أو ثقل محمله أنه عرض على أعظم ما خلق الله من الأجرام وأقوام، فأبى محمله، وحمل الإنسان على ضعفه ورخاوة قوته. يقول أبو حيان: أي أن الإنسان لم يكن حاله بما يصح منه من الانقياد لأوامر الله ونواهيه، وهو حيوان صالح للتكليف، لم يكن حاله مثل حال تلك الجمادات فيما يصح منها ويليق بها من الانقياد. ويقول حافظ ابن كثير: ما قيلت الآية الكريمة من الأقوال العديدة لا تنافي بينها، بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي في شرطها، وهو أنه إن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقب. أما الأمانة في القرآن الكريم فقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى ناقلا عن بعض المفسرين أن الأمانة في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه. احدها الفرائض، ومنه قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم، اي الفرائض والواجبات. المعنى الثاني في القران الكريم الامانه الوديعه، ومنه قوله تعالى: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. اما المعنى الثالث فهو العفه والصيانه، ومنه قوله تعالى: ان خير من استاجرك القوي الامين، فوصفته عليه السلام بالامان، فهذه العفه والصيانه. وردت كلمه الامانه ومشتقاتها في القران الكريم في كثير من الايات، مثل قوله تعالى: فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. ومن يكتمها ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون عليم. ذكر الله عز وجل ايضا اهل الكتاب فقال: ومن اهل الكتاب من ان تامنه تقي مطالب يؤديه اليك، ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما. من ذلك قوله: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وايضا يوسف عليه السلام لما اتى الملك قال: انك اليوم لدينا مكين امين، يعني مؤتمن. ومن ذلك ايضا قول يعقوب عليه السلام قال: هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. وقال عز وجل في اوائل سوره المؤمنون: والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، ونفس السياق في سوره المعارج. اما استعمال الامانه بمعنى الفرائض والتكاليف فهو في قوله تعالى: كما اشار الى الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. ومنها قوله تعالى: انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال. اما الامانه بمعنى التعهد والصيانه، يعني ما يؤمن عليه الانسان من الاعراض بمعنى التعهد والصيانه والتكاليف. فمنه قوله تعالى حكى عن العفريت من الجن: واني عليه لقوي امين اصوم واعف عن اخذ شيء منه. قال: يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، واني عليه لقوي امين، يعني اصومه واعف عن اخذ شيء منه. من ذلك ايضا قالت احداهما: يا ابت استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين. فوقفت موسى عليه السلام بالامانه بمعنى العفه والصيانه لما رات من اخلاقه عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. ايضا من استعمالات الامانه في القران بيان استعماله بمعنى ما يؤتمن عليه الرسل والملائكه في التبليغ عن الله عز وجل. فمثلا يعني هود ونوح وغيره من الانبياء الذين ذكرنا في سوره الشعراء، اتى ان كل قال او اخبر الله عز وجل ان كل واحد منهم خاطب قومه بقوله: اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون. وايضا في سوره الدخان: ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ان ادعوا الي عباد الله اني لكم رسول امين. وقال في جبريل عليه السلام: انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين. اما الاحاديث الوارده في الامانه فكثيره، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وإذا اؤتمن خان، فهذه صفة من صفات المنافقين أن يضيع الأمانة. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكان مما قال في خطبته الشهيرة: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم خروجهن بكلمة الله، إلى آخر الحديث الذي رواه مسلم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: اخبرني ابو سفيان ان هرقل قال له في القصه المشهوره: سالتك ماذا يامركم؟ فزعمت انه يامر بالصلاه والصدق والعفاف والوفاء بالعهد واداء الامانه ثم قال عرفت وهذه صفة نبي، وهذه صفة نبي، والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تهن من خانك، يعني لا تقابل خيانته بخيانة مثلها. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تهن من خانك. وهذا رواه أبو داود والترمذي وقال حسن قريب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. وهذا رواه الترمذي والسند. ومعنى الحديث، من يذكرنا بمعنى الحديث؟ إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. أي نعم، يعني أن الأصل أن الإنسان إذا سمع كلاما لا يبادر إلى نشره، فما بالك بما لو بدر منه قليلا تدل بلسان الحال على أنه لا يرغب في أن يعرف أحد هذا الحديث الذي أسر به إليك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة، يعني وهو يكلمك التفت ينظر هل يسمع احد هذا الحديث ام لا. هذه من الواضح انه لا يرغب ان يسمع احد هذا الكلام، فاذا هي امانه يجب ان تحافظ عليها ولا تنقلها الى احد اخر. وقال صلى الله عليه وسلم: انما المجالس بالامانه. فهذا هو الطرق الاصلي في المؤمن، انه يحافظ على ما يجري في الكلام في المجالس. ومن ذلك الكلام الذي اذا نقل يعني فيه هتك ستر او فيه نميمه او نحو ذلك من المكاسب. وفي الحديث أيضا: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد فجر، وإذا خاصم فجر. وهذا الحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: الإمام ظالم والمؤذن مؤتمن. هذا اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. أيضا المؤذن مؤتمن على مراعاة وقت الصلاة ونحو ذلك مما ذكر. أيضا هو مؤتمن على، يعني ليس فقط على صلاة الناس التي هي الركن الثاني في الإسلام، لكنه مؤتمن أيضا على الصيام. الصيام يعني يوم الاثنين الماضي رجل أذن الأذان قبل المغرب بعشر دقائق تقريبا، وننظر إلى الشمس عند البحر مرتفع، وهذا يؤدي الزراعة الدغل، يعني ما كلف نفسه حتى أن ينظر في الظل مثلا أو في الأشياء أو حتى في التكوين بتاع النتيجة، ما حرج تكوين النتيجة صحيح في موضوع صلاة المغرب. هل هذا ليس هذا الطبيعي كمان؟ لذات الصوام كان في هذه الحالة يعني يبادر بالإفطار، واضح نتيجة هذا الخطأ. فإذا المؤذن مسؤول ومؤتمن على صلاة الناس ومؤتمن على صيامه. وعن جابر رضي الله عنه أن أباه استشهد يوم الرجل وترك ست بنات وترك عليه ذيلا، فلما حضره جذاذ النخل، فلما حضره جذاذ النخل يعني وقت الحصاد أو صر النخل وقطعه، أتى يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اذهب فبيدر كل تمر على ناحية، فبيدر كل تمر على ناحية، يعني يكون كل نوع من الحصاد في ناحية. فبيدر اذهب فبيدر كل تمر على ناحية ففعل. ثم دعوته فلما نظروا إليه أغروا بي تلك الساعة، أغروا بي تلك الساعة، قالوا الآن يعني إيه سوف ننال ما علينا من الديون على أبي عبد الله بن حرام رضي الله عنه. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما يصنعون طاف حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات، طاف النبي عليه الصلاة والسلام حول أعظمها بيدرا، يعني أكبر كمية من الحصاد هذا التمر، طاف حولها ثلاث مرات ثم جلس عليه، ثم قال: اتبعوا اصحابك ادعوا اصحاب الزهد، ادعوا اصحابه، فما زال يكيل لهم حتى ادى الله امانه والده رضي الله عنه. وانا والله راض ان يؤدي الله امانه والده، ولا ارجع الى اخواتي تمره. يعني هو وهذا طيب النفس باداء الامانات، الانسان حينما يؤدي الامانات لابد ان يكون مطيب نفس، واضح ان هذا حق له، وهو احسن اليه بالاقرار او بكذا او كذا، فمن حقه متى ما تيسر لك الامر ان تؤدي هذا، بجانب ان الحق هنا مضاعف، وهو انه كسب غير الحق ابيه في تحذيره من الدين، فان الميت مرور بدينه، فهو يبادر في تبرئه ذمه ابيه، ولذلك كان مسرورا سعيدا طيبا نفسه، حتى لو استقصى مال الغرماء كل ما عنده من الحصاد، فكان سعيدا بذلك. يقول رضي الله تعالى عنه: فما زال يكيل لهم حتى ادى الله امانه والدي، وانا والله راض ان يؤدي الله امانه والدي، ولا ارجع الى اخواتي تمره، حتى ولم تبقى تمره واحده اعود بها الى اخواتي الست. يقول: فسلم والله البيادر كلها، حتى اني انظر الى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانه لم ينقص تمره واحده. يعني بعد ذلك راى ان جميع التمر كما هو، وبالذات يعني ينص على هذا البيدر الذي اخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم لوفي هؤلاء الغرماء. اما قوله فلما نظروا اليه أمروا بي تلك الساعة، يعني هيت بي أو لدت في مطالعتي وألحت، ألحت لما رأوا هذا الحصاد. الشاهد أيضا هذا النموذج من نماذج الحرص على أداء الأمانة، وكيف يعقب ذلك البركة من الله سبحانه وتعالى لمن يؤدي الأمانة. ولذلك كما تكلمنا من قبل في آداب الدين، أن الإنسان إذا استقرض أو استدان وهو ينوي الأداء، فإن الله سبحانه وتعالى إذا علم صدقه وحرصه على أداء حقوق الناس، فإن الله عز وجل يعينه وييسر له هذا الأداء، بخلاف من يأكل أموال الناس ويستقرضها وهو لا ينوي أن يؤدي. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبغض الفحش والتفحش، والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤتمن القائم. هذه من علامات الساعة، حتى يخون الأمين ويؤتمن القائم، حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعة الأرحام وسوء الجوار. والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن لكمثل قطعة من الذهب نفق عليها صاحبها فلم تغير ولم تنقص. والذي نفس محمد بيده ان مثل المؤمن لكمثل النحله اكلت طيبه ووضعت طيبه ووقعت فلم تكسر ولم تفسد. هذا مثال المؤمن انه ان اكل مثل النحله، اذا اكلت اكلت طيبه، يعني تاخذ اعز باب الازهار وهو الرحيق. يعني ان اكلت اكلت طيبا، وان وضعت اخرج طبعا طيبا، وهو النحل الذي العسل الذي فيه شفاء للناس. وفي بعض الناس اذا وقعت على عود النخل لم تكسر، اذا نصح احدا فانه لا يجرحه ولا يسيء اليه، وانما يكون رفيقا شفيقا. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لي على قريش حقا وإن لقريش عليكم حقا، ما حكموا فعدلوا، واؤتمنوا فأدوا، واسترحموا فرحموا. الشاهد هنا قوله: واؤتمنوا فأدوا، يعني اؤتمنوا فأدوا الأمانة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الأمانة. هذا الحديث هنا بتقدير المضاف، لأن هنا على حالة المضاف، إن من أعظم الأمانة، يعني إن من أعظم خيانة الأمانة. إن من أعظم الأمانة، يعني إن من أعظم خيانة الأمانة. إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وفي رواية: من أشر الناس. وصفهم بانهم من اشد الناس. ان من اعظم الامانه، قلنا ان من اعظم خيانه الامانه عند الله يوم القيامه، الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر سرها. فهذا ايضا من دلائل الجلوس، وهو التحدث بمثل هذه الاحوال. وايضا عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل متى الساعه قال: فاذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. قال: كيف اضاعتها؟ قال: اذا نسب الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. كان هذا من اسوء انواع اضاعه الامانه، ان يوسب الامر الى غير اهله. وعن حذيفه رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رايت احدهما وانا انتظر الاخر. حدثنا ان الامانه، يعني التكليف الذي كلف الله اياه، حدثنا ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني في اصل قلوب الرجال، ثم علموا من القران، ثم علموا من السنه. وحدثنا عن رفعها، قال: ينام رجل نوما فتقبض الامانه من قلبه، فيظل رفعها مثل اثر الوقت، فالوقت اثر يسير او زواج يسير. ثم ينام النوم فتقبض فيبقى فيها اثرها مثل اثر المجد، وهو اثر العمل في اليد. ثم ينام النوم فتقبض فيبقى فيها اثرها مثل اثر المجد، كجبل دحرجته على رجلك فنفق فتراه منتبرا. ارتفع، كان ارتفع وكان فيه الماء المعروف. وليس فيه شيء. ويصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد احد يؤدي الامانه، فيقال: ان في بني فلان رجلا امينا. ويقال للرجل: ما اعقله، وما ابرقه، وما اجلده، وما في قلبه مثقال حبه خردل من ايمان. ولقد اتى علي زمان ولا ابالي ايكم بايعته، البيع والشراء، لئن كان مسلما رده علي الاسلام، وان كان نصرانيا رده علي سعيد، واما اليوم فما كنت ابايع الا فلانا وفلانا. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخاتم الامين الذي يؤدي ما امر به طيبه نفسه احد المتصدقين. الخاتم الامين يعني المؤتمن على المال، الذي يبذل المال فيه وهو مؤتمن وكيل عن صاحب المال او يأتمن عليه، فيخرج من الخزانه طيبه به نفسه احد المتصدقين، يعني ينال الثواب الشخص الذي بذل المال صاحب المال. لماذا؟ لانه يخرج اولا امين واضح، ويخرج مطيب نفس، لان احيانا نرى بعض الناس يبخلون ويامرون الناس بالبخل او يحبون ان يبخل الاخرون، فهو لا يخرج من جيبه، ومع ذلك يعز عليه ان يرى غيره يخرج. فربما يكون مثل هذا الخازن شحيحا بخيلا، مع ان صاحب المال وكان عليه اعطاء الناس. وقد حكينا لكم من قبل قصه الامام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى، انه كان فوجئ احد العلماء بان راه يعض خادما. راه ايه؟ يعض خادما. فقال له: اتعض خادمك؟ قال: كم؟ يعني اقول له: لا تعد للناس احصوا لهم حسنة. فكان يصر ان يعد على الناس الاشياء التي يخرجها له، لكن يقول: كم مره او طالما اقول له: احصوا لهم ولا تعد. كان لا تحصي ولا تعد، وانما اخرج اليهم بالحسنة، يعني بالايه؟ يعني بكلتا يديه وليس بالعدد. واضح؟ فالشاهد ان هذا ايضا، ان لو الخادم الامين انظر كيف الشرع يغذي، يعني يقوي الشعور بالامانه او صفه الامانه في الانسان، لان الخادم اذا لم يكن امينا فطبعا معلوم الفساد الذي يعم الناس وحرمان اصحاب الحقوق من هذه الحقوق. لكن كان الخادم امينا فلا شك انه، ويعطي ايضا طيب نفس، لا شك ان اخلاقه سوف تحصل مع الناس، انه سيسخو عليهم ولا يبخل ولن يختلس هذا المال او يكون هذه الامانه. فلذلك بشره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يأخذ ثواب نفس الايه؟ ثواب من تصدق بهذا المال، ففي هذا ترغيب عظيم في الأمانة بالذات على الأموال كما أشرنا. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة. قال يا أبا الدرداء: وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. الغسل من الجنابة. وهذا الحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله، وأورده في مجمع الزوائد، إلا أن السؤال وقع للنبي صلى الله عليه وسلم لا لأبي الدرداء، وزاد بعدها: إن الله لم يأمن بني آدم على شيء من دينه غيرها. يعني يمكن أن يصلي ويكون زلما ولا يعرف الناس بذلك. فالله سبحانه وتعالى كتب على هذه الامانه اللي هي المحافظه على الطهاره، ولذلك كان الطهور شرط الايمان، ولا يحافظ على الوضوء الا ايه؟ الا مؤمن. لان المنافق يمكن ان يصلي وهو على منبر، من يعرف ذلك؟ ان الطهارات مؤمنه او هو يتوضا لا، لكن لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. فاذا الغسل من الجنابه باعتبار اهم انواع الطهاره، يعني جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الأمانة التي يجب على المؤمن أن يؤديها لله تبارك وتعالى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنت أرعى غنما لعقبة ابن أبي معين، فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه، فقال: يا غلام، هل من لبن؟ قال: قلت نعم، ولكني مؤتمن. قال: فهل من شاة لم ينزو عليها الفحل؟ يعني لم يهب عليها الفحل. فأتيته بشاة فمدح ضرعها، بمجرد أن مدح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها فنزل له اللبن، فحلبه في إناء فشرب وسقى أبا بكر، ثم قال للضرع: اقلص اقلص. فقلص يعني اجتمع. قال: ثم أتيته بعد هذا فقلت: يا رسول الله، علمني من هذا القول. قال: فمسح رأسي وقال: يرحمك الله، فإنك غليم معلم، فإنك غليم معلم. وفي بعض الروايات هذا رواه ابن أحمد وصححه أحمد شاكر رحمه الله، وقال: فأتاه أبو بكر بصخرة منقوعة فاحتلب فيها وشرب، وشرب أبو بكر وشربت. قال: ثم أتيت بعد ذلك قلت: علمني من هذا القرآن. فقال: إنك غلام معلم. قال: فأخذت من فيه 70 سورة، يعني حفظ من فيه 70 سورة. والشيء هنا قوله: ولكني مؤتمن، ولكني مؤتمن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم وبزمان يوشك ان ياتي يغربل الناس فيه غربله، يعني يذهب خيره ويبقى شره، كما ان الغربال اذا غربل في الشيء بينزل الشيء المقصود الحبوب مثلا او الدقيق، وتبقى ايه؟ الحبال التي ينبغي التخلص منها. لكن المقصود هنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بكم وبزمان يوشك ان ياتي يغربل الناس فيه غربله، يعني يذهب خيره ويبقى شراره. ثم تبقى حثالة من الناس، والحثالة هي الرغيف من كل شيء. ثم تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأمانتهم، يعني اختلفت وفسدت عهودهم وأمانتهم، فاختلفوا هكذا وشبك بين أصابعهم. قالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك؟ قال: تأخذون بما تعرفون، وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على خاصتكم، وتذرون أمر عوامكم، وتذرون أمر عوامكم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه. وقال صفوان بن سلمة وابي هريره رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. المستشار مؤتمن، وهذا رحمه النبي وحسنه. فالانسان اذا استشير واستنصح فيجب عليك ان تكون امينا امينا في نصيحته، تبذل له اقصى ما تستطيع من النفع. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امه امين، وامين هذه الامه ابو عبيده رضي الله تعالى عنه. وهذا متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. يعني ادى الامانه في صيانه الدماء و الأول. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: خذ مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أستودع الله دينك، الإنسان في السفر يكون عرضة لأن يخل بأمور الدين والطاعة للمشقة وغير ذلك من الأسباب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع واحد من أصحابه يقول له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضار بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وعلامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وهذا الرجل مسلم.